السلام
عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المهندس عمر سعادة الجرف أبو إياد، وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة. أخ أبو إياد، بدنا نسألك عن يعني ما قبل احتلال القرية، هل يعني صار في تفكير بالتسلح خوفا من ما هو قادم؟
كان في هيئة،
نعم،
مجلس القرية، وكان في التسلح على قدم وساق.
نعم.
كان تفرض الحراسة لشمال البلد حتى لا يدخل اليهود من شمال البلد.
طبعا قبل ما نصل عند الحراسة، البريطانيين زودوكوا بأي نوع من أنواع السلاح أو بأي عدد من أعداد السلاح؟
على العكس، كانوا يقاومون يقاومون أي طريقة لوصول السلاح إلى أيدينا. وكانت هنا تجارة السلاح تجارة مشهورة،
نعم،
يتعامل فيها كثيرون طبعا بالخفاء دون أن يعرف الإنجليز بذلك.
نعم.
أجت فترة وهم لا يكادون يستطيعوا يحصلوا على سلاح. والدي سافر إلى مصر واشترى مجموعة من الأسلحة، اشترى ست بنادق مع رشاش. والهيئة العربية في مصر كانت تعرف حجمينها، اللي كانوا مسمين حالهم هم المدافعين، قالوا له احنا الان الانجليز اذا مسكوها ما تقدرش تروح فيها بالقطار، لانه الانجليز مشرفين على الهداك، احنا لنا طرقنا لنوصلها الى عندكم. فسلمهم اياها ودفع ثمنها واخذ وصل في ذلك، وروح على اساس انها توصل الى القيادة في منطقتنا حسن سلام، وواحد كان اسمه الامريكاني في العباسية، وساعة ما توصل يبلغونا نجي ناخذها. فالوعد فات، راح راجعهم قال لسه ما وصل شيء، رجع الوعد فات. من كثر ما أزعجهم بالمراجعات راحوا معطينه ست بنادق، ثلاثة إنجليزي وثلاثة إيطالي. الإنجليزي البندقية العادية، الإيطالي بندقية هذا طولها، كان يسموها تقتل صاحبها، هذه كانت إذا أطلق منها النار طلع نور، فالعدو من هناك يشوف محل خروج النور هذا يضرب عليه يقتل اللي حامل. ورشاش، الرشاش طبعا ما استلموش، أعطوا له بس ست بنادق وقالوا له هذه حصة الخيرية من تسليح المنطقة. قال لهم أنا ماني طالب حصة الخيرية، الخيرية إلها لجنة لتأخذ الحصة بتاعتها، أنا بطالب بحقي اللي أنا دافع ثمنه. قالوا لم يصل، خذ هذول سلكوا حالكم. شو نسلك حالنا في ست بنادق، ثلاثة منهم للكب، ثلاثة لذاته لحماية قرية. قالوا هذه إمكانياتنا الموجودة الآن. فالمهم أخذهم، تأخذ شيء أحسن من لا تأخذ شيء. ووزعهم علينا وعمي وأنتي، يعني الثلاثة، والثلاثة الثانيين اللي بده يأخذ يأخذ. فالمهم كان التسليح يدفعوا فيه مبالغ ليحصل على البندقية. كان معظم بيوت القرية عندها سلاح، كان يفرض على أهل القرية كل يوم يطلع مجموعة على الحدود الشمالية للقرية اللي هي جهة اليهود، على أساس يحموها إذا جاء الهجوم من جهة الشمال.
طبعا عمي أبو إياد، اللجنة التي تم تشكيلها للدفاع عن القرية أو لقيادة الدولة، لقيادة القرية، مين هي؟ من مين مكونة؟ مين رئيسها؟
رئيسها كان عمي الرسمي، رسمي الجرف.
رسمي الجرف.
آه.
مين كان معه عمي؟
كان معه طبعا المخاتير ومن ينيبوهم عنهم، المخاتير الثلاثة اللي ذكرتك إياهم في الأول،
نعم،
ومن ينيبهم عنه وبعض الآخر الوجهاء. طبعا أنا في ذاك الوقت ما كنتش أتدخل أو أعرف في هذه الأمور بقدر ما أعرف أنه في لجنة في.
ما تتذكر أسماء الآخرين أو بعضهم؟
لأنه تعرف هذه الاجتماعات كانت تصير شبه سرية بالنسبة لهم. واللي زينا يعتبرون أطفال ما يطلعوناش على هذه الأمور.
طيب عمي أبو إياد، هذه اللجنة اللي تكونت لقيادة القرية في مواجهة العدو المحتمل أو العدو القادم،
العدو الموجود،
نعم، أو العدو المهاجم،
مهاجم، نعم،
كانت يعني في اجتماعات دولية مثلا، شو كان الهدف من هذه اللجنة؟
ما كنتش في مستوى إدراك هذه،
نعم. طيب لما كانوا يجمعوا فلوس لشراء السلاح، كان كل واحد يفكر يشتري سلاح لوحده، ولا كانت هذه اللجنة معنية بجمع الفلوس وشراء السلاح؟
كل واحد يشتري لوحده.
كل واحد يشتري لوحده.
هم كانت تجيهم المعونات الحاجات هذه للجنة هاي اللي بتاعت الدفاع.
نعم.
لكن كان طبعا ما يركنوش عليها، كل واحد صار معه كرشين يروح يشتري له بندقية، يشتري له حاجة للدفاع.
نعم. طيب اللي والدك ذهب لمصر،
نعم،
في آخرين ذهبوا لشراء السلاح؟
لا أعرف، لأنه هذه كانت شبه سرية تقريبا،
نعم،
تحفظا من الإنجليز ومهاجمة أو معارضة الإنجليز لها.
طيب أنواع الأسلحة اللي يعني تم اللي كان يتم شراءها تتذكر؟
أشهرها البندقية الإنجليزية اللي كان يسموها الإنجليزية. والرشاش برينجان كان يسموه.
نعم.
القنابل، قنابل اليدوية، قنابل الميلز. هذه اللي أنا أذكر كنت أراها عندنا في البيت يعني. وطبعا هي اللي متصور أنها كانت شائعة في البلد كلها.
طيب اللي ما كان عنده إمكانية يشتري سلاح، ما عنده فلوس مثلا،
كانوا يفرض عليه يطلع في يوم معين إلى الحدود الشمال عشان الدفاع، ويعطى بندقية من البنادق بتاعت المجلس بتاع البلد.
في حد عمي باع ذهبات مرته مثلا، أو باع بقرته أو باع أرضه من أجل شراء السلاح؟
هذا لا أدري، لا أعرف. لا أعرف. أما يعني كثيرين ما كانش عندهم إمكانية، وكثيرين كان عندهم إمكانية، لكن مستوى هذا أنه بيع وهذا كان ما كنتش طبعا في مستوى الوصول إليه في نعم. حديث الناس.
طيب كان يحضر تجار أسلحة للقرية؟
طبعا كانوا يجوا بالسر. كنا وإحنا أطفال لما نشوفهم هذاك يبعدونا حتى لا يخرج كلام من أحدنا أمام حد، مش عاوزين يسمع الكلام.
نعم. طيب تتذكر عن كم قطعة سلاح تقريبا توفر في القرية؟ يعني 40 مثلا، 50 بندقية؟
ما أستطيع أنا.
وعدد المدافعين عن القرية عمي تتذكر؟ عدد الناس اللي كانوا قادرين؟
لا أستطيع. أذكر أنه كان أرسلون واحد عراقي يدرب يدربهم على السلاح وعلى رمي السلاح والكلام هذا، فكان في كل مرة يكون عنده لا يقل عن 20 واحد يدربهم، على أساس هذه دورات بالنسبة لهم مجموعات، فالمجموعة كانت تبلغ حوالي 20.
تتذكر من هذا المدرب العراقي شو اسمه؟
أظن اسمه كريم.
وين كان ينام هذا الشخص؟ أكله شربه مثلا الناس بفرويا؟
كان يجي في المقعد بتاعنا أحيانا تعشى وذاك، لكن بقيت أموره وبقيت منامه ما أدري.
طب وين كان يدرب الشباب أبو؟
يعني في الساحة.
في المكيال.
في المكيال برا البلد. بس في ساحات برا البلد يدرب فيها. كانت في جنب المقبرة في ساحة كبيرة.
نعم.
فكانت هي هذه كان يستعملوها ملعب كورة، كان يستعملوها للتدريب، كان يستعملوها للأعراس الدبك والحاجات هذه.
طب كان في كان في ذخائر كافية عمي؟
اللي بعرفه إنه كان فيه، اللي بعرف إنه كان فيه، وكمية هذه الأسلحة والذخائر كان مسؤول عنها عمي، وكنت أراها يعني الصناديق كانوا يجيبون إياها ويقولوا هذا أجتكم من القيادة.
عمك رسمي؟
عمي رسمي.
طيب عمي اضطر الثوار أو اللي كانوا بتدربوا اضطروا للدخول في معارك؟
لا.
قبل التدريب بعد التدريب؟ طب عمي كان في مسؤول عن تنظيم الدفاع عن القرية؟ يعني عمك رسمي مثلا ولا
خليل؟ واللجنة التي معه.
نعم.
كان يفترضوا من فلان وفلان وفلان يطلعوا الليل بالحراسة.
نعم.
الليل القارمة فلان وفلان وفلان وهكذا يستمروا إلى أن يروح لهم جماعة اللي بيروحوا لهم في الصباح ليستلموا منهم الحراسة، يعني جماعة في الليل وجماعة في النهار.
طب كان في غير موضوع الحراسة عمي، كان في شيء اسمه خطة عسكرية مثلا للدفاع عن القرية في، ولا كانت المسائل
بلدي؟
بلدي. طيب تتذكر عدد المدافعين عن القرية؟ يعني تقريبا عمي انت قلت لي 20 في كل وجبة كانوا،
لأنه هذه الأمور كلها زي ما حكيت لك كانت
ما كانت ترتبط ذهنك بشيء،
ما كانت يعني ما كانت النشر.
نعم. طيب كان هناك ثوار من خارج القرية أتوا لمساعدتكم مثلا؟
لا لا أذكر.
طيب وصل قريتكم أو جوارها جنود نظاميين عرب؟
نظاميين لا،
متطوعين.
متطوعين كانوا خاصة في سلمي، لأنه كانت دائما الاشتباكات في سلمي وفي السكني، كانت اشتباكات سكنة أبو كبير.
نعم.
كانت الاشتباكات دائما مستمرة، فكانوا بمجرد ما يسمعوا إطلاق النار يهبوا كل من يستطيع ويروح لهذه الاشتباكات.
طيب جيش الإنقاذ أو الجيش الأردني أو الجيش المصري أو الجيش العراقي؟
ما وصلنا.
ما وصلكم ولا وصل؟
ما وصلنا إطلاقا، ما شفناهوش.
طيب هذا الشخص العراقي اللي هو المدرب كريم كان بيلبس عسكري ولا كان لابس مدني؟
عسكري.
عسكري. حسب معلوماتك هو جزء من الجيش النظامي العراقي ولا؟
يبدو أو كان تطوع والقيادة بتاعتنا كانت تبعته. هذه طبعا أمور تعرف أعلى من مستوانا في هذاك الوقت احنا كأطفال طلاب.
نعم. طيب هذا الشخص الكريم استمر في وجوده في القرية لأيمتى أبو؟
لا مش طويل، مش كثير، يعني يوم سقطت الكريمة كان موجود، الظاهر أنه استدعوه قبل ذلك.
نعم. طبعا قريتك كانت تذهب فزعة أو فزعات للقرى المجاورة؟
يجيها يعني؟
لا يروح الناس يروحوا على سلامة، على
إذا ذهبت يروحوا فرادة يعني ليس بتنظيم.
نعم.
ليس بأمر من أحد. من يسمع ذلك يحمل بندقية ويروح.
طب راحوا فزعات أبناء قريتك وين راحوا عمي؟
كان يروحوا على سلامة أكثر ما يروحوا على سلامة، لأن سلامة على طول ملاصقة لبلدنا.
نعم.
كانوا أكثر ما يروحوا إلى سلامة.
طيب أثناء يعني هذه الفزعات اللي لسلامة أو لغير سلامة مثلاً استشهد حدا من أبناء القرية أو جرح؟
لا، في واحدة من المرات في تبادل إطلاق نار طفل مش طفل يعني كان في سني قتل جات الرصاصة وقتل. شخص آخر جات الرصاصة في حنكه واستخرجوها وربنا كتب له حياة.
شو اسمهم عمي هؤلاء؟
واحد الطفل هذا اللي كان معنا كان اسمه عمر عباس، وهذاك اسمه محمد عثمان اللي صابت الرصاصة في حنكه.
نعم. طيب كان حدثوك عمي عن رحاتهم على سلامة أو
لا؟ يعني نحن في ذلك السن كنا مستثنين من الأمور هذه، وإنما بحماسنا نهب زي أطفال رايحة تتفرج على شيء أو رايحة تساهم بما تستطيع.
نعم. طيب عمي ما حدا قدم لكم فزعات لأنه ما صار عليكم هجوم؟ طيب عمي قبل الاحتلال، قبل ما تحتل الخيرية أو قبل ما تخرجوا الخيرية، استقبلتم لاجئين من قرى أخرى؟
لا،
ما أجاكوا لاجئين.
لأنه يبدو أنه إحنا كانت أول قرية خرجت في القضاء.
نعم،
أول قرية خرجت في القضاء. بعدها رأسا كرة المسبحة وكلهم طلعوا في خلال يومين ثلاثة، كانت كل المنطقة منتهية.
طبعا انتوا بنيتوا استحكامات؟
نعم.
شو كانت استحكاماتكم، خنادق ولا دشم؟
خنادق.
هذا الخندق كان مستمر ولا خندق على طول الانسان فقط عرضه؟
والله انا ما رحتاش، بس اللي بعرف انه حفر خنادق، لكن انا ما رحت لانها كانت في شمال البلد وما كانش مطلوب منا انه نروح فيها.
طب هذا الخنادق ما شفتها انت؟
نعم.
كانت بعيدة عن مركز القرية؟
يمكن 2 كيلو، 2 كيلو على الأقل.
طب شو السلاح حج حسب القادة؟
كانت المستعمرات اليهود في الشمال.
نعم.
فكانت هذه إذا جاء الهجوم من الشمال تكون هي المواجهة.
نعم.
الهجوم جاءهم من الشرق، دخلوا من بين القريتين اللي ما فيش فيها استحكامات، ودخلونا من الشرق ومن الغرب في المناطق اللي ما فيش فيها أي نوع من الاستحكامات، لأن يعني مركبين شرقنا ساكي وغربنا سلمي، فمش يعني مش مفكرين إنه اليهود يجوا من بين التنتين ويدخلوا علينا.
طيب عمي اللجنة اللي كانت اللي برأس عمك رسمي جرف، هي اللي أشرفت مثلا على بناء الاستحكامات؟
بس في الغالب انها تكون هي.
طيب الناس عمي او كيف تم يعني التعاون في بناء او في حفر الخنادق؟
انت تسألني اسئلة اكبر من سني في ذلك الوقت. الامور كيف التعاون وكيف هذه امور كانت،
يعني قصدي انا عمل السؤال انه كافة ابناء القرية كافة ابناء العائلة شاركوا في بناء الاستحكامات؟
في الغالب نعم. في الغالب نعم.
كيف لا، مش اكيد فاس طرية. اكيد فاس، ما فيش في ايام باكو ولا زرافة
في اليد،
في اليد
الفاس والكريك والحاجات.
وعلى الاغلب انه الكل شارك في بناء هذه، على اعتبار انه العدو عدو للعرش كله. طيب حضرتك ما شاركت في لا في الحفر ولا في الحراسة؟
لا.
تتذكر مين يعني بعض الناس اللي كانوا يلعبوا؟
كان يفرض من كل عائلة ومن كل مجموعة أن يودوا أحد. فكان مثلا يفرض من عندنا يروح 2 أو 3، فأذكر أخوي كان يروح أحيانا، أبوي كان يروح أحيانا، عمي كانش عنده حد كبير من أولاد، ابنه من جيلي فما كانش في مستوى أنه يروح، فكان عنده مستأجر واحد حجازي كان سلم البندقية ويطلع نيابة عن عمي.
يعني كان في التزام أخلاقي تجاه الموضوع هذا. طيب عمي، المناوبة مين اللي كان ينظمها؟ عمك مثلا كرئيس لجنة؟ في حدا غادر القرية قبل احتلالها يعني بشكل فردي؟
معظم أهل القرية بعد ما صارت مذبحة دير ياسين، وبعد ما صارت أكثر من مذبحة في مناطق.
لا، أنا عمي سؤالك التالي، يعني إنه مثلا والله فلان لوحده غادر قبل مغادرة، يعني قبل المغادرة الجماعية لأهل القرية.
إما هي المغادرة ما كانتش جماعية، المغادرة دب الرعب فيهم،
تكتلات يعني طلعت، لكن مش أفراد.
هو كل بيت يحمل عفشاته ويطلع.
على كم يوم عمي هذا الكلام؟
يمكن أخذ أسبوعين.
طيب اللي كان يعني خاصة اللي طلعوا في البدايات، ما لمهم الناس على خروجهم من القرية مثلا؟ ما حاولوا يثنوهم؟
قطعا كان يصير اللوم ويكون الرد بتاعهم بيكون يصير فينا زي ما صار في دير ياسين وزي ما صار في العمر. فما كانش في سلطان لأحد يمنعهم.
طيب حجي، يعني مجزرة دير ياسين اللي صارت في 9/4 أو يعني مجازر أخرى أيضا صارت، شو اللي سمعتوا أنتوا عن هذه المجزرة بالذات، مجزرة دير ياسين؟
هي أنه دخلوا اليهود وذبحوا الناس، والناس ما عندهم شريك المقاومة لمقاومتهم. وكانت هذه سياستهم أنه يرعب، يعمل مذبحة في مكان ما ليرعب مناطق أخرى، بحيث لما يسمع أنهم أجوا يهجوا ويفرغوا لهم البلد. وهذا اللي صار في معظم القرى.
طبعا هذا الخبر، خبر دير ياسين أو مجزرة دير ياسين، سمعته فيه عبر إذاعات، عبر صحف؟
بالإذاعة.
الناس تناقلوا الخبر عمي؟
الناس تناقلوا، بس طبعا دير ياسين بعيد شوية عنا.
نعم.
فمن طريق الإذاعة كنا نسمعها. طبعا الاخبار اللي بيقولوها اللي بيوصلوا البني ادمين اللي بيجوا من هناك، واحد بيكلم واحد وهكذا بتوصل.
طب بتعتقد ابو اياد انه مجزرة دير ياسين حقيقيه، لكن بتعتقد انه تم فيها مبالغه ولا؟
اعتقد انا حسب ما سمعت من اهل دير ياسين انه ما كانش فيها مبالغه. ما كان فيها مبالغه، يعني كان في نجران كثيرين من دير ياسين.
نعم.
وذكروا عن قتلة من عائلتهم، يعني ما اعتقدش انه كان فيها مبالغة. يمكن المبالغة في تخويف الناس اكثر.
نعم.
في فظاعة الطريقة اللي استعملوها في القتل، في الامور هذه. اما كعدد قتلة وكجرام ما اعتقدش كان فيه مبالغة، يعني يمكن يحولوا انه جابوهم وصفوهم ورشوهم باللداكة، يعني نوع من الإرهاب الأكثر.
نعم.
أما العدد متهيألي ما فيهوش مبالغة.
طيب عمي، بشكل عام كيف كنت تتابع أنباء الحرب عبر الإذاعة؟ تعتقد عمي أنه هذه المجزرة كان لها دور كبير في ترويع تخويف الناس وبالتالي هجرتهم لقراهم؟ سمعت عن انتهاك للعرض او اغتصاب بالنساء؟
لا، في ذاك الوقت ما سمعتش.
طيب يعني الخوف كان على العرض والشرف ولا على الحياة فقط؟
طبعا لما يعني تقتل امرأة ولا تقتل بنته ولا هذاك، يعني ما كانش يقدر يتركها وما كانش يقدر يشيلها
ولا يقدر يحميها.
فهنا العملية الخوف برضو، هذا خوف على العرض انه انتهك بعد موتها.
نعم.
يجوا كفرة ويحملوها يدفنوها يرموها في اي قليب ولا في اي مكان.
طيب سمعت عن مجازر اخرى عمي ابو اياد؟
والله في ذلك الوقت متهيألي هي كانت أشهرها بعد دير ياسين. الشرح كانت في الرسي
في يافا صار مجازر أو في يعني بعض أحياء يافا؟
لا أذكر
ما أسمع. طب عمي في هذا الاثناء أو ما قبل يعني وانت تروح فزعات لسلمة أو غير سلمة يعني شو كان تأثير على زراعتك وعلى محاصيلك الزراعية على تجارتك وعلى وضعك الاقتصادي؟
تأثير الناس اللي بيزرعوا في النهار بيزرعوا ويجنوا زرعهم بيأكلوا منه.
الصهاينة قاموا بخلع الشجر أو بتخريب محاصيل زراعية أو
لا في ذلك الوقت؟ لا.
عمي ما صار أي هجوم على القرية؟
والهجوم اليوم احتلوا القرية
فقط. طيب في هذا اليوم حضرتك وين كنت؟
في القرية.
شاهدت الهجوم؟
هو بالحقيقة يعني ما كان هالهجوم اللي فيه هجوم وهجوم مضاد.
نعم.
كما ذكرت لك كان مخططهم أن يدخل البلد من جهتين الشرق والغرب التي ليس فيها حراسة. فإحنا بيتنا كان آخر بيت من جهة الشرق.
نعم.
جاءوا من جهة الشرق وفي بعد منتصف الليل واحد من البلد كان طالع محمل على حمارته حشاته ومر من الطريق اللي في جنب بيتنا إلى ساكي وكبرعانة وإذا بهم يخرجوا من البيارة اللي مقابل لبيارتنا شافوه أطلقوا عليه رشاش ترك حمارته وهرب إلى عم آخر ابن عم أبوه هو
هذا شو اسمه الشخص الذكر اسمه؟
اسمه أبو حسن الحلاق.
نعم.
هذا إلى عم كان لا ينام الليل طبيعة حاله جوش نوم من النوع اللي بيشرب قهوة كثير بدخن كثير وعنده بندقية ألماني بينها كانت يومها فسمع رشة الطلقات هذه على هذا الشخص في مكانه بدأ يطلق النار في الجو استيقظنا أنا وأخوي الأكبر الله يرحمه وأختي وأخوي اللي أصغر مني وأمي ومرت أخوي وأنا وإذا بهم تجمعوا بضع أشخاص باب بيتنا باب دارنا الحوشة فإذا الرجل بيقول أنهم أطلقوا علي النار رشاش من هناك. طيب إيش في مقاومة إيش في حاجة تقدر تقاوم؟ أخوي كان عنده قنابل ميلز فسمع صوتهم هم جايين صار يمسك القنبلة يفتحها ويرميها عليهم لا تدري هي كانت لا تنفجر في ساعتها ولا يحسب إلا ترجع القنبلة وتنفجر عندنا الجهة اللي طلعت منها الظاهر مدربين بحيث إنه يمسكها ويرجع ثاني يلقيها ثاني. المهم لما اقتربوا منا قال يلا أمام بيتنا في وادي وجينا وإذا في عجوز من البلد حامل بوجة أواعيها على رأسها وجاي الطريق من أمام بيتنا لأبيت دجن وبعديها الوادي فأيقظنا خرجنا جميعنا أنا وأختي وأختي وأخوي الأصغر أخوي اللي أكبر مني نايم في غرفة لوحده لم يعي أحد أن يوقظه وطلعنا كلنا في الحوش تاع البيت الساحة قلها جبت الولد امرته قالت له مسك وإذا بها شايل المخدة بدل الولد سكر رماها في الأرض ورجع جاب الولد طلع مسكين. نزلنا النزل اللي بتنزل إلى الواد وقالت ماسك معاه العجوز اللي جايتنا من البلد على أساس ينزل في الوادي ونهرب في الوادي، أن الوادي هيستر من مستوى الرش.
نعم.
وإذا بها العجوز هذه تجيها طلقة تدحل، وإذا بها وقع الوادي ميتة، حاولت علاقة ميتة.
تذكر شو اسمها حجي؟
القشوعية. القشوعية.
نعم.
هذه ما كانت شيء من البلد أصلا، بس متزوجة في البلد. المهم والدتي لما شفتها قالت لأخوي الكبير طبعا اللي كان، وإحنا كنا أيامها صغار بالنسبة له، قالت له إذا قتلت لا تكلف نفسك إنك تشيلني، ربي بيسخر لي من يشيلني، بس فك الحزام. كانت تلبس الحزام العريض هذا الكشمير، قالت له الفلوس محطوطة في الحزام، صور كانت تنام به على أساس لو صار أي شيء، قالت بس فك الحزام وخذه واتركوني، ربنا بيسخر لي من يقاويني. الحمد لله ربنا كتب لها العمر وخرجنا كلنا، وأخي في البيت نايم لم ندرك المنتظر. خرجنا إلى بيت دجان.
طيب عمو، قبل ما نروح أيضا على بيت دجان، تتذكر يعني هذا الهجوم في أي وقت من أوقات اليوم؟ صباح؟
كان في منتصف الليل.
منتصف الليل.
منتصف الليل.
طيب كان
نيام.
نعم. كان أعداد كثيرة من أبناء القرية مغادرين للقرية؟
كانت فاضية تقريبا، كانت فاضية يعني، كان باقي إحنا وعم الرسمي هذا اللي هو كان رئيس لجنة المقاومة وأشخاص قلائل كأشخاص، عائلاتهم كلهم رحلينها
كأفراد يعني.
كأفراد بس.
طيب تعرف شو نوعية الأسلحة اللي استخدموها بالهجوم على القرية؟ رشاشات مثلا.
رشاشات.
وما طائرات، دبابات، مصفحات، هذا كله.
ولا سيارات حتى. مشاة.
الوحيدة اللي استشهدت أم حسن ولا في حدا غيرها في هذا الهجوم أو يعني؟
لا كثير دخلوا القرية، في طبعا الشباب اللي كانوا موجودين.
طيب راح نجي
كثير منهم.
طيب تذكر أسماءهم الشباب اللي كانوا موجودين بنفس الليلة تم استشهادهم ولا لاحقا؟
ولما دخلوا البلد واكتشفوا بعدين أنهم قتلوا، في واحد منهم قتل في شمال بيرتنا.
شو اسمه حج؟
اسمه عبد الله الرشيد.
نعم.
هذا في شمال البلد، في شرق شرق بيرتنا.
نعم.
هذا من اللي استشهدوا. بنت عم إلي، عم الرسمي هذا وهو طالع برضو قتلوها استشهدت. أشخاص آخرين فيما بعد اكتشفوا أنهم هذول قتلوا في البلد.
تذكر أسمائهم؟
الآن لا يحضرني الأسماء، بس ممكن يعني إذا عدت الشريط ممكن أتذكرهم.
عظيم. كان في جرحى أيضا عمي؟
لا أذكر حتى.
طيب الشهداء تم دفنهم ولا بقيوا على؟
لا أعرف عنهم شيء.
طيب في المقابل عمي، قتل حدا من الصهاينة؟
برضو لا نعرف شيئا.
بنت عمك رسمي تم دفنها ولا بقيت في
بنت عمي رسمي وهو طالع أطلقوا عليه النار وهو خارج برا يعني حدود البلد، فكان في زرع القمح كان يميها كبير شوية، كانت شهر 24/4 احنا كانت.
نعم.
فتركها حاول يشيلها، كانت كبيرة صبية ممكن 13 سنة عمرها، تركها في الليل بعد أخوي الكبير السعدي.
نعم.
مع واحد آخر راحوا جابوها ودفنوها في بيت دجان. وبعدين في مرت خالي برضو وهم طالعين برضو قتلت وتركوها وما عرفوش شو صار فيها.
مين خالك عمي؟
خالي عبد الله عبد الكريم الجروف، عبد الله حسين الجروف.
وهي تتذكر شو اسمها؟
اسمها سعدة.
للجرف أيضا.
جرف سعد الشحادي علي السلمان
عليها رحمة الله. طيب تقدر تعطينا وصف يعني أكثر عن لحظة الهجوم على القرية كونك كنت موجود؟
هو اللي كان الهجوم زي ما حكيت لك من أجا من
الشرق،
من الشرق في بيت موازي إلى الشمال من بيتنا بيننا وبين الشارع.
نعم.
قبل بيتنا بقليل إلى جهة الشرق. لما دخلوا من البيارة اللي هي تبع هذاك البيت على عائلتين تسكن في هذاك الحوش، فقتلوا من فيهم، قتلت فيه بنت اثنتين وشاب أو اثنين، يعني قتل فيه حوالي 4 أو 5 من أولاد اللي في الحوش من الأولاد. الباقي الكبار ما كانوا مش موجودين يبدو، أو ما عرفش ليش ما صبهم شيء.
نعم.
ثم دخلوا لما جاءوا لمنطقتنا، احنا كنا طلعنا من البيت واخذنا طريق الواد، ما طرخناش طريق المطروقة اللي هي العادية، عن طريق الواد وبين الأشجار لما طلعنا الحدود إلى بيت دجنة.
نعم. والدك بهذه اللحظة وين كان عمه؟
كان في الحراسة في الشمال. كان يومها هو المناوب يحرس الشمال، ومعه الجندي المجند هذا اللي كان عمي مستأجره ينوب عنه. كانوا هذول اثنين عمه.
نعم.
لما دخلوا البلد ابن عمي الوحيد هو موجود الآن في عمان.
نعم.
برضو بعد أن سمع ذلك واستيقظ على إطلاق النار خرج من البيت وجاء وصل عندنا، فأخذناه معنا وإحنا طالعين إلى بيت دجن. بقي عمي وزوجاته الثنتين وبناته الأربعة أو الخمسة. دخلوا اليهود إلى البلد، دخلوا عليه وبناته، أخذوا فين بتحب تروح. طبعا الإجابة الدبلوماسية نحن ما إحناش القيادة عنده والذخيرة كلها عنده، لكن في البيت ما هيش في البيت، هي كانت في مقر القيادة بتاعتهم. فقعدوا يساوموه وين بتحب تطلع، تحب تروح على سلمي؟ قال لهم لا. ليه؟ قال لهم سلمي مش هيكسي معاكم وإحنا بدناش نروح عليها. طيب تحب تروح على يزور؟ قال لهم لا، صارت في بينكم وبينهم اشتباكات وإحنا بنروح عليهم. تحب تروح للشمال جهة ملبس مش عارف مين؟ قال لهم لا، المهم أروح بيت دجن. قال أوكي يلا بيت دجن ماشي. ففي الضحى قالوا له تقدر تطلع أنت وزوجاتك وبناتك على بيت دجن على الطريق العام. وهو في الطريق العام بدأوا إطلاق النار عليه، قتلوا له البنت هو طارق. حاول يشيلها لم يستطع، تركها في الزرع واستمر إلى بيت دجن. في الليل أرسل أخوي ومعه واحد آخر من بيت دجن، راحوا جابوها وفي الصباح دفنوها في بيت دجن.
طيب شو كان مصير المناوبين اللي والدك جزء منهم كان؟
والدي والحجازي هذا اللي كان معه لما تأخر عليهم اللي بيجي بيستلموا منهم في الصباح.
نعم.
رجعوا إلى البلد فوجدوا الطريق فيها حركات وفيها مقاومات وحاجات، فأخذوا نفس الطريق اللي جاءت منه جنود اليهود بين بلدنا وبين البلد الثاني.
نعم.
جهة الشرق. فوجدوا هذا الشخص اللي قلت لك كان مقتول، وجدوه هناك، فافتكروا أخوي لأنه شبهه.
نعم.
لما قلب وجهه لكان مش هو، تركوه ومشي. طلعوا إلى أن وصلوا الواد الكبير، من الواد الكبير عملوا استحكام وبدأوا يطلقوا على اليهود على العليين. في العليات هذه اللي هي الدورين كانوا اليهود يتركوا فوقها، فكانت أهداف لهم يطلقوا عليهم. أدرك لما يصاب أحد يروح ويرجعوا الثاني بدهم يشوفوا من وين أجى إطلاق النار، لما في الآخر عرفوا من فين أجا هم انسحبوا وخرجوا إلى بيت دجن، وصلوا بيت دجن مع المغرب.
عظيم. طيب عمي، تتذكر التاريخ
28/4؟
28/4. طبعا شو الدافع الأساسي اللي يعني دفع الناس اتجاه المغادرة، مغادرة القرية؟
هو يخلصها من آخر الهجوم ده غادرنا،
يعني قصدي أنا الخوف على الحياة، الخوف على العرض، هو الدوافع الأساسية للخروج.
من لم يبقى إحنا نعرف إن البلد فاضية وجاء الجيش
المخروج في بشكل عام، القرية بشكل عام دافعها الأساسي هو الخوف على الحياة والخوف على العرض.
بالضبط.
طبعا لما الناس خرجوا العائلات، تتذكر عدد الباقين من الشباب من أبناء الناس اللي خرجوا، الناس اللي ظلوا عشان يقاتلوا، ما تتذكر؟ تتذكر في هذاك اليوم شو كنت تلبس عمي أبو إياد؟
هذا اللي أنسى.
كويس.
كنت ألبس كنترون شورت لأنه كان سني لسه صغير، وقميص نص كم وحافي القدمين.
طيب ليش حافي القدمين؟ كنت نايم؟
كنت نايم، صحيت من النوم على طول نطيت أجري بدون ما ألبس في أجري شيء.
طيب لما خرجتوا ساعدتوا بعض اللي كنتم متبقيين في القرية؟
ما فيش، احنا خرجنا لوحدينا، كنت لوحدينا أنا وأمي وأخواتي بس.
طب يعني شو اللي خلاكم تتأخروا عمي انتم؟
تمسك لدرجة انه في نفس الليلة طلب مني ابوي انه اجيب عرباية واحمل عرباية اللي عليها تجرها البغال، واحمل ما استطيع من الفراش، نخرج الى القرية الثانية نحن الاطفال والحريم، هروبا بهم يبقوا الرجال. وأنا من إحساسي بأن هذا لا يجوز تأخرت وجبتش العربية، لأنه صار بعد الدنيا بعد المغرب. الآن بعد المغرب فين بدك تروح؟ لبكرة أن ربنا أحيانا. فكان في هذيك الليلة كان سقوط القرية، وأنا كنت متسبب في عدم الخروج تمسكا بالوطنية وتمسكا أنه بصرش إحنا نطلع من البلد. فبقينا احنا وعمي بالذات العائلتين اللي اذكر انها بقيت في البلد متمسكة ولم تخرج.
عظيم. عمي الناس اللي طالعة قبلكم مثلا ساعدوا بعضهم قاعدين يشيلوا؟
ما اذكر قطعا، كل قرايب ساعدوا بعضهم.
طيب حضرتك تحدثت عن نسيان احد اخوانك.
اخي اكبر مني.
هل يعني تكرر هذا الحادث مع ناس اخرين ومع عائلات اخرى؟
ما اعرف.
طيب هل نسوا ناس او ما قدروش يحملوا ناس كبار في السن طالعين في السن؟
مثلا ارت خالي برضو بتكون بنت عم امي، لما قتلت اولادها كان معها ولدين ما قدروا يشيلوها، تركوها وطلعوا على بيت دجن ثم كملوا مسيرتهم لأن هم في نابلس.
نعم. طيب غير هاي الحاجة ظل فينا نساء أو رجال طاعين في السن في القرية؟
في القرية ما بقيش أحد، خلاص نضقوها على آخر، ما خلوا فيها أحد.
طب عمي أنتوا في بعض الأحيان كان يشكوا أبناء القرية في محيط القرية، هل في ناس سكنوا في محيط القرية ولا خرجتوا جميعا إلى بيت دجن؟
اللي كان يخرجوا كل الناس كانوا يروحوا إلى جهة معينة، يعني لم يخرجوا كلهم إلى جهة واحدة.
قصدي أنا ما في حدا سكن في محيط القرية.
لا 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 لا، لا. كان يخرج إلى زي ما كنا نسميها، كان يخرج إلى الجبل.
نعم.
إحنا الوحيدين طلعنا إلى بيت دجن وما أقمنا في بيت دجن. في نفس الليلة طلعنا إلى السفرية ومن السفرية إلى اللد ومن اللد إلى بيت نبالة، اليوم الثاني كنا بيتين في بيت نبالة.
طيب عمي، لما أنتوا خرجتوا من القرية تتذكر مين اللي خرج من القرية؟
مين؟
يعني تتذكر عائلتك؟ والدك مثلا؟
نعم.
والدتك؟
نعم.
وحضرتك؟ أسماء أخوانك وخواتك اللي طلعوا؟
أخي الكبير السعدي.
نعم.
أختي اللي أكبر مني كانت رشيقة. أختي اللي أصغر مني نوال.
نعم.
أخي اللي أصغر مني عادل، وخرج معنا ابن عمي شاكر. طبعا بالإضافة إلى أمي وامرأة أخي، زوجة أخي اللي هي برضو بنت عم اسمها خضرة، بنت عم الرسم برضو، وابنها معها رضيع كان عمره شهرين، رضوان هذا الآن هي أستاذ في جامعة البترول في السعودية.
رضوان الله يقوي إن شاء الله. طيب عمي الآن كم أبنائك؟ كم عددهم أبنائك؟
أنا عندي 4 من الذكور و4 من الإناث.
تقدمنا إياهم عم
هذا بالترتيب ولا
بالترتيب؟ نعم بالترتيب.
ترتيب أنوار، محمد إياد، أروى، آيات.
نعم.
آلاء، أسامة، أيمن، أنس.
طب من هؤلاء الأبناء اللي أرغبنا نخليك إياهم إن شاء الله،
خلينا نخليك،
كم حفيد عندك من هؤلاء الأبناء؟
عندي يعلم الله 15 أو 16.
ما شاء الله، زاد أنت وأم إياد. أخوك سعدي،
أخو سعدي توفى رحمه الله.
تعيش.
كان عنده 3 أولاد بس توفي واحد منهم، عنده ولدين و3 بنات اللي الآن موجودون.
تذكر أو تعرف كم عدد أحفاد سعدي؟
عدد أحفاد سعدي يا سيد رضوان عنده 4، محمد عنده 7 يعني 11، روضة عندها 6 17، وفاطمة عندها 4 21.
ما شاء الله. طيب أخوك عادل،
أخوي عادل عنده ولدين وبنت.
عنده أحفاد ولا ما زال؟
لا لسه، آخر لسه. أو أكبر ولد تزوج قريبا في دبي.
يعني أنتوا خرجتوا تقريبا حوالي 10 أشخاص. والآن أنتوا ما شاء الله يعني تفوق 30 شخص،
الحمد لله.
قريب من 40 الحمد لله،
ذلك الفضل من الله.
الله أكثر، حتى يدوب ما شاء الله فوق عند 50
الحمد لله. ما هذا اللي خايفين منه اليهود؟
الحمد لله رب العالمين. وإحنا نسأل كذا السؤال حتى نخوف اليهود، حتى يعرفوا اليهود إنه إحنا بإذن الله سلاحنا يعني
إن شاء الله.
إن شاء الله
إن شاء الله.
طيب عمي، أول مكان بيت دجن، كم الفترة اللي استمرت فيها؟ يعني يوم
سويعات،
ثم
إلى السافرية.
نعم.
برضو سويعات، ثم إلى اللد، وفي الليل في ترك حملونا إلى بيت نبالة.
طيب خلال مروركم من بيت دجن للسافرية لللد، كيف كان يعني استقبال الناس لكم؟ كيف
كل الناس أهل بيت دجن وأهل السفرية لما سمعوا بذلك كلهم تركوا البلد وخرجوا. فكنا ماشيين في موكب كبير، كل من اللي كل واحد يحمل له فرشة على رأسه ولا
يدو. طيب عمي، قبل رحيلكم من القرية هل أغلقتوا أبواب بيوتكم؟ على
ما كانش في إمكانية، بقول لك طلعنا ضرب الراس فوق راس
اللي طلعوا قبلكم مثلا.
طلعوا قبلنا طبعا، اخذوا احتياطاتهم.
وكان يغلق أبواب بيوتهم وراهم.
لا بد إلا أن يكون بقي أحد الرجال للمحافظة عليها طبعا.
طيب مفتاح بيتكم عمي موجود ما زال ولا؟
تركنا البيت المفتاح.
طيب كان في عندكم ظن أستاذنا الكريم، كان عندكم ظن أنه هذه الهجرة قصيرة ولمدة قليلة جدا والعرض؟
كان الأمل موجود.
كم يوم يعني كنت موعد
يعني يقول لك يمكن يقول لك أسبوع زمان بالكثير، أسبوعين زمان بالكثير، شهر شهرين، كل يوم متعلقين بالأمل.
طب عمي يعني أنت لما حضرتك تحدثت أنه أنتوا آخر عائلة تقريبا طلعت من القرية.
نعم مش تقريبا حقيقة.
نعم كيف كان مشهد القرية وأنتوا يعني عم بتغادروها من؟
غادرناها في الليل.
طيب بالأيام التي
منتصف الليل
بالأيام السابقة
التي قبلها كان في الرجال اللي صح رحلوا أولادهم وحريمهم. نعم كنا نشوفهم بس.
كيف كان مشهد القرية وهي يعني فارغة من
مشهد كئيب؟ شو بده يكون
كئيب؟ طيب تتذكر شو كانوا الناس يأخذوا معهم هم طالعين؟ دوابهم مثلا، مواشيهم، أبقارهم،
دوابهم وفراشهم،
أواني الطبخ مثلا.
أواني الطبخ.
أنتوا توفرت لكم هذه الفرصة ولا ما أخذتوا شيء معكم؟
ولا بقول لك مشي حافي، لم أتمكن من لبس حذاء، مش أنا كلنا ما كان في إمكانية أن يلبس واحد نعال فريق.
طيب والدك مثلا أو عمك ما حاولوا يأخذوا طحين؟
على إيش يأخذوا؟ عليش بده يحملوا على ظهره؟ بده يحملوا كيسة طحين؟
صحيح. طيب عمي أنتوا مشيتوا على الأقدام لبيت دجن ولا السافرية ولا اللد؟
للد.
بعد هيك طلعتوا في
تراك.
وصلتوا وين؟ بيت نبالة.
بيت نبالة.
تفضل. بيت نبالة طولتوا فيها؟
أسبوعين.
أسبوعين. وين نمتوا في بيت نبالة عمي؟
إن جماعة منا سيبنا. هم اللي يعني أجونا على اللد وقالوا تعالوا إحنا نستقبلكم في البلد.
نعم. مين هم عن هؤلاء الجماعة أقاربكم وأنسبائكم؟
أنا بحاول أتذكر لك اسمه، واحد كان اسمه الحج دعوس.
حج دعوس.
حج دعوس.
هو من بيت نبالة؟
من بيت نبالة. كان هذا شيخ جماعته. كان ابنه ماخذ واحدة من بنات أعمامي. هم الذي بعثوا ورانا وقالوا تعالوا. فعليها وجدنا انه برضو الاماكن، تعرف القرى ما كان فيها اماكن تستوعب، يعني فيش عنده بيبنى على قد حاجته. فاجونا جماعة من شقبة وقالوا تعالوا يا عم احنا هيئنا لكم المدرسة تحت البلد ننزلكم فيها.
طب عمي وانتم خارجين من القرية باتجاه القرى اللي حدثنا عنها بيت دجن والسافرية، وأول ما طلعت من القرية وحضرتك تحدثت أنك لا تحافي، يعني كان في ذعر؟ كان في خوف؟
لا.
كانت مش بالنسبة لك، بالنسبة لأبائكم مثلا، بالنسبة لكبار في السن.
ما أعرف قلوب الآخرين، لكن بالنسبة لي أنا كنت شايفة حاجة طبيعية ماشية ولا شيء. يعني لا كنتش خايف من أي إطلاق نار ولا أي شيء، ما كانش في إطلاق نار أصلا، لأنه وصلنا بيت دجن قبل ما يطلع النهار.
طبعا صارتكو اي حالة عطش او جوع اثناء مسيركو في الطريق؟
لا.
طيب في بيتنا بقى اسبوعين عمي.
اسبوعين.
بعدين ذهبتم الى شقبة.
الى شقبة.
سكنتوا في المدرسة. كان في عائلات اخرى معاك وساكنة في المدرسة؟
كان عمي الرسمي، وكان عائلة ابراهيم الندى، وعائلة اخته.
نعم.
وقسمناها وحطينا المقاعد بتاعت الطلاب حواجز وشادر في بينهم مشان
نعم
يفصل بين كل عائلة وعائلة.
طيب في طريق الهجرة وانت رايحين للد ما لقيتوا أي حواجز لليهود؟
ما كانوش واصلين.
طيب شقبة طولتوا فيها حجي؟
جلسنا قريب السنتين
في شقبة. والسنتين في المدرسة ولا تغيرت الأحوال؟
بعديها أجي يفتح المدرسة فبنونا من الحجارة بتاعت الجبل هذه غرفتين وانتقلنا فيها، وعمي برضو نفس الحكاية والآخرين برضو نفس الشيء.
طيب أثناء وجودكم في شقبة أو في بيت نبالة رجعتوا على القرية؟ حدا منكم رجع على القرية؟
حاولوا متسللين.
نعم.
رجعوا منهم واحد ابن عمي او ابن عمتي، بكون عمتي اللازم يعني، وابن عم ابوي ابوها ابن عم ابوي معه واحد اخر من دار النطور. راحوا يجيبوا فلوس كان عمي حاططها في مكان معين، قلهم تروحوا تجيبوها، ووصلوا لهناك لقوا الحاجات اللي كانوا مخبيها فيها كلها مأخوذة، ما حصلوش على شيء. رجعوا هم راجعين أدركوهم اليهود، فاضطروا أن يستخبوا في بعض البيارات. المهم ذلك الشخص فقد وبقي ابن عمتي طلع لوحده.
فقد حتى اليوم تتذكر مرة ثانية بالله اسمه عمي أبو؟
اسمه حسن الناطور، حسن حسين الناطور.
طيب يعني شو سبب فقدار يعني ابن عمتك مثلا؟ ما تحدث المفعول.
هو ابن عمي او ابن عمتي وابن عمي بيكون برضو لما لجعوا الى
البيارة
هاي أجدتهم قنبل الظاهر من هذلاك، فمسك القنبل وردها ثاني فانفجرت القنبل في إيده وشالت إيده معه هذا الشخص الآخر. فأجوا لما يشدوا طلع وآثار قبضة إيده على الحيطة، وهو متركز على الحيطة لأنه مش قادر يمشي، تركز زي بصمات بعد من قطعت إيده. فقال له ابن عمي انت روح انجب نفسك وانا اذا ربي كتب لي عمر فالحقها. فبالفعل كان ما فيش فايدة الا غير ما قال انا تشيرني ابن الموت انا وانت، اما انا بدبر حالي على بل ملك وانت. المهم خرج وبعديها بفترة لحقوا انا بان خلقت بين موضوعين. طلع ما طلع ما طلعش خير شر سير النطور ما طلع.
في حادثة أخرى حج حول عودة الناس للقرية؟
يمكن بس أنا الآن لا يحضرني.
طيب عم خلال سنتين اللي في شقبة كيف كنتوا تتدبروا أمركم في موضوع المأكل والمشرب؟
ربنا سخرنا واحد من أهل الخير أجل أبوي وقال له شو رأيك نفتح دكان أنا وأنت؟ قال له ما عندي مانع. قال له تعطيني ابنك اللي هو أسعد هذا اللي كنا تركناه في البيت وخرج بعدينا، أخوي اللي أكبر مني اسمه أسعد
اللي هو نفسه سعدي؟
لا أصغر من السعدي.
نعم.
تعطيني إياه في الدكان وأنا وياه أنا بجيب له البضاعة وهو يبيع وأنا. قال له ماشي الحال. قال له طيب أعطيني 30 جنيه منك و30 مني رأس المال، وآخر كل شهر بنشيل رأس المال هالعجلة ونوزع الفرق.
نعم.
ورد ضالين آمين. ففتحنا الدكان. الدكان كان عمل من نوع من الزينجو بتاع الجيش هذا الأسمر.
نعم.
في ساحة البلد جنب الساحة. فجلست معهم في الدكان. أخوي هذاك الأكبر كان نتيجة الصدمة بتاعته لما دخلوا اليهود عليه وشرد منهم، وهذا صار عنده نوع من الشرود شارد الذهن. أنا جالس معهم منتبه لل قال له طيب خلي لي إذن خلي لعمر وهذاك الشيخ خلي في ملكوته. فجلس أنا في الدكان، صار يروح يوم على نابلس يجيب لي بضاعة يجلس، ثاني يوم من الصبح يطلع على نابلس يجيب بضاعة اللي كنت سجلت إياها أنا، يجيبها إلى قبية ومن قبية يحملها على الجمال ويجيب لي إياها. فاستمرينا في هذا الحال يمكن سنة ولا أكثر، وبعدين تركنا الشركة. فكان كل شهر الربح بتاع ذاك الشهر يعطي لأبوي 30 جنيه وهو يأخذ 30 جنيه. فهذه كانت من الأشياء اللي ربنا أكرمنا فيها. بعديها طلع أخوي السعد الكبير إلى عمان يشتغل، لأنه كان يشتغل في أعمال الطبار والبناء، اشتغل هنا وأنا بقيت هناك. قال ابعث لي أشغله هنا. جيت هنا حطوني في مكتب بتاع مقاول اسمه سامي نعمي، على أساس أجلس المكتب أساعد في الأمور الكتابية شويتين. سامي نعمي نقل مكتبه إلى محل آخر وخلاني في المكتب هذا زي حارس أو زي إشي بس للوثائق والحاجات اللي عنده. فمليت، فتحت المدارس، شفت الأولاد بروحوا على المدرسة، جسمي يتقطع، شمعنا دول يروحوا على المدرسة وأنا لا. فرجعت، أخوي كنت أخاف منه كثير، يعني كنت أهاب منه، في فرق بينه وبينه حوالي 10 سنوات. فكتبت رسالة لأبوي، قلت له أنا بدي أكمل تعليمي، أنا بشوف الأولاد رايحين على المدرسة وأنا قاعد بطالع فيهم وأنا بعدش حدا فيهم، فبدي هذاك. المهم أرسل له قال له ابعث لي هذا بده هيك هيك. والله رجع تاني جماعة راجعين على رام الله وعلى شقبة، قال روحوا معكم. روحت قال له اطلع على نابلس الآن وقدم طلب وأنا بعد أسبوع بلحقك أشوف إذا كان انقبلت ولا ما انقبلت. قدمت الطلب، كان مدير المعارف أحمد طوقان، مدير التعليم في منطقة نابلس، مدير المعارف كان يسموه. قدمت الطلب وإذا به بيجينا الرد، نأسف لعدم وجود أماكن. يومها كأنه واحد ضربني بسطور على رأسي. أجي أبويا، قلت له هيك هيك اللي صار، كان بسيطة. له واحد صاحب من عصيرة، قال له يا أبو عصام اليوم يومك، هيك هيك الموضوع. قال له والله مدير الصلاحية هذا صاحبي وهذا فلاح، وانت عارف الفلاحين هنا في نابلس متعاطفين مع بعض والمدنيين متعاطفين مع بعض، وهذا أحمد طوقان رفض لأنه عارف أنه فلاح ابنك، عشان هيك رفضوا. فخلينا نروح لمدير المدرسة. رحنا لعبد القادر الصالح، ويشاء ربك أنه عبد القادر الصالح فيما بعد يصير ينسيبنا. أخوي عادل هذا اللي في أمريكا تزوج بنته،
سبحان الله.
رحنا عليه قال له شوف أنت تعز علي، الأول ثانوي بالذات أحمد طوقان ربطها بنفسه ما معطيني صلاحيتها، أما أنا بقول لك أنه في عندي متسع مستعد أقبل، لكن ليس من صلاحيتي أني أقول أنه أحمد طوقان مسكها بنفسه. أرجعنا قال طيب هذا أحمد طوقان مدني وأنا فلاح من عصيرة، لو روحت بسدلكم إياها أكثر وأكثر، دور لك على مدني يروح معك. مين قال في واحد محامي أجانا جديد على نابلس اسمه عبد الرحمن السكسك. هذا عبد الرحمن السكسك انشهر جدا وصار رئيس منظمة التحرير في يوم من الأيام بعديها. قال له هذا المحامي بتاعنا. الآن أنا انتهت مهمتي وتحمنيش أكثر من طاقتي، هذا أبو عصام بتاع عصيرة. طيب تعرف محل؟ قلت ما أعرف أي محل. والله جينا رايحين على عبد الرحمن السكسك، استقبلنا ذاك الاستقبال الرائع. إيش الموضوع؟ قلنا قال له كذا كذا كذا. قال أنا أحمد طوقان لسه ما اختلطتش فيه لأنه جديد أنا في نابلس، لكن ما أظنش يفشلني، يلا معاي. جينا رايحين، دخل على أحمد طوقان كلمه في الموضوع، قال له فينه؟ قال له هاي ورا. فأذن الحارس دخلت البواب بتاعه قال له هذا بالرغم أنه أبوه بمارس الحاجة له أنه يشتغل لكن اللي بدي يتعلم قال وأنا أقدر ذلك. راح كاتب الرسالة للمدير المدرسة اللي هو عبد القادر الصالح يخبر في الأول الثانوي وعمره لا يتجاوز 14. عشان هيك من يومها أخذناها 14 سنة من 36 صارت 50 14. وبعدها بعد ما سكر الظرف قال كل الرسالة عبد القادر أنه على مسألة القصة أنا بدبرها. قال له كيف يمكن ينسى فلو تكتب له إياها. رجع ثاني فتح الظرف وكتبها. كانت فرحتي يومها في هذه أكثر من فرحتي في دخول المدرسة إنه أعفاء من القسط. وكم كان القسط؟ 3.5 جنيهات قسط المدرسة. قال طيب تفضل روح أنت وأبوك وأنا حقد مع أحمد بيك شوية. أجيت نازل بدي أطير من الفرح للحاجتين، حاجة قبولي وحاجة إعفاء من القسط. فبقى أقول لأبوي وإحنا ماشيين مش عارف بدي أحكي مش عارف أطلع الكلام. قلت أنت معك خبر؟ قال لا. قلت له ما فهم من القسط. أنا مش معقول. قلت له ما فهم من القسط. وهذا الثاني فرحة سهل. وجينا رايحين على المدرسة أعطينا الأخر خلاص تعال بكرة لعبد القادر الصالح. فعلا رحنا فرحة الثاني يوم هو يروح الثاني على شغله. درس فصل واحد أسكن مع طلاب 3-4 في غرفة أي أجرة تطلع الواحد فينا ونأكل أي شيء سندويشات ولا أي حاجة. الفصل الثاني فصل دراسي في هذاك الفصل طبعا بادين هم قبل الفصل ذاك العاشر على الصف. في هذه الفترة انتقلوا من شقبة إلى رام الله أبوي والعائلة يعني. فأخذ شهادة نقل من الصلاحية إلى الهاشمية في البيري ودخلت الهاشمية وسحبت لما خلصت التوجيه فيها أو خلصت المتركة وبسموه المتركة الثانوية.
عمين. طيب بدنا نأخذ استراحة عنه ونتابع حديثنا إن شاء الله.
على راحتك.